يقول سائل: ما معنى قول الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ طبعا هذه الآيات توجيه من الله وخطاب من الله لأي نبي؟ لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، عندما أمره ربنا عز وجل أن يسكن الجنة، وأباح الله عز وجل له الجنة بأكملها إلا شجرة واحدة ما يقرب تلك الشجرة. الشيطان وسوس، وطبعا سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام يعني مخلوق جديد وما في احتكاك مع غير جنسه ولا مع الجان، فأقسم الشيطان لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أنه له ناصح، وأنه بده يدل على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني أنت مشان تعيش في الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين بده يدلك على شجرة. طبعا هو إبليس كان حاقدا على سيدنا آدم، لا مو حاقد، كان حاقدا على سيدنا آدم عندما أمره ربنا عز وجل بالسجود له، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرد الشيطان من رحمة الله، فأقسم الشيطان لربنا جل وعلا أن يغوي ذرية سيدنا آدم إلا المخلصين منهم. الله يجعلني وإياك من عباده المخلصين المخلصين. ولذلك أقول لنفسي ولكل واحد فينا: كن على حذر من وسوسة الشيطان، ودير بالك يغريك أنه يدلك على خير هو في الحقيقة لا يدلك إلا على شر. ولذلك كن على حذر من هذا الشيطان، لأن عداوته لنا عداوة مستمرة ولن تنقلب أبدا، يعني أشد من عداوة اليهود. عداوة اليهود واضحة بالنسبة للناس، بالنسبة لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن عداوة الشيطان أشد من عداوة اليهود بنص القرآن الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، خبر وأمر. فربي عز وجل أسكن سيدنا آدم وقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بس ما تقرب على الشجرة هاي. ولكن أقسم الشيطان لسيدنا آدم هذا القسم فصدقه عندما أقسم له بالله. وهذا شأن الإنسان المؤمن، عندما يأتيك إنسان ويقول لك: أقسم لك بالله، شو أنت بتسوي؟ تصدق هذا الإنسان. على كل، يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيري عند هذه الآية: فإنك يا آدم، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء، لا كلفة ولا مشقة، ما في تكليف ولا في مشقة، ولك حياة رغيدة هنيئة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنما قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل في الباطن والعري ذل في الظاهر. فطمأنه ربنا عز وجل: ما في جوع ولا في عري. هلا نحن بالنسبة لنا في حياتنا الدنيا ليش نتهافت على الدنيا ونتقاتل عليها؟ خشية الجوع وخشية العري. وإلا لو ضمن لك طعامك وثيابك ما بتزعل من أحد، ومع أنه عبد الله جل وعلا ضمن لنا هذا ومع ذلك عم نتقاتل. لذلك يعني بكل أسف عندما يقول ربي عز وجل في كتابه العظيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. خليك مرتاح، خليك مطمئن، في غلاء أسعار ما في غلاء أسعار رزقك بده يوصلك، في الفقر بده يوصلك رزقك، في الغنى بده يوصلك رزقك، في ارتفاع الأسعار في نزول الأسعار نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فسيدنا آدم يخاطب ربنا عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى اطمئنان لطعامه وثيابه، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر، يعني ما في حر وما في عطش، ايش بدك اكثر من ذلك؟ هذه الآية إشارة واضحة إلى أن الجنة التي أسكنها الله تعالى لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد. طبعا بعض العلماء قال أن الله أسكنه في جنة من جنات الأرض، ولكن أصح الأقوال أنه أسكنه ربنا عز وجل في جنة الخلد التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين بعد البعث والحساب، وذلك لأن هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى لا ينطبق هذا الوصف إلا على جنة الخلد. وأما جنة الدنيا ربما أن يتعرض الإنسان في بستانه في الحديقة في المزرعة، يتعرض للجوع، يتعرض للعري، يتعرض للظمأ الظاهر والباطن. فلذلك جل العلماء قالوا بأن هذا المقصود إنما هو في جنة الخلد، وطمأن ربنا عز وجل سيدنا آدم على هذا وحصل الذي حصل. وعلى كل إياي وإياك من الاعتراض، لأنه في بداية خلق سيدنا آدم شو قال رب عز وجل للملائكة؟ إني جاعل في الأرض، ما قال في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة، ولكن أدخله ربنا الجنة إن صح تعبيري القاصر دورة تدريبية، دورة تدريبية، يا آدم عيش في هالجنة هاي نعيم لا ينفد، بس دير بالك من المخالفة، إن خالفت تجرد من تلك النعم. وفعلا أكل من الشجرة أخرج من الجنة. هذا درس عملي إلنا، إن أردت أن تحافظ على نعمة أسبغها الله عز وجل عليك ارعى تلك النعمة، وذلك بعدم معصيتك لله. أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها، فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. ومع ذلك ربي عز وجل عمتعنا بنعم كأنه ما عصينا الله عز وجل، والله عمتعنا بنعم كأنه ما عصينا الله عز وجل قط. وسيدنا آدم عصى الله كم مرة؟ كم مرة سيدي؟ مرة واحدة، عمدا بدون عمد. والدليل على ذلك أنه ربي عز وجل شهد له بذلك، فنسي ولم نجد له عزمة، ما في عنده عزم على المعصية، وأخرجه الله من الجنة. ونحن الله يتوب علينا، في عزم على المعصية إلا ما في؟ في. في تبرير للمعصية إلا ما في فيه. قبل قليل إنسان عم يحكي مع إنسان على الهاتف، أنا عم بسمع، فتلفظ بكلمة الكفر، فقلت قولوا له وجب علي أن يجدد إسلامه وأن يجدد العقد على زوجه. قالوا يعني هي كلمة عن غير قصد، كلمة كبيرة جدا، سامحوني كما قالوا ناقل الكفر ليس بكافر. قال المتكلم انه الله ما بيقدر عليه والعياذ بالله. قالوا كلمة كفر، قلت كلمة كفر، قال غير قصد، عن غير قصد، يعني ان قصد فهذه وقاحة، هذه وقاحة والعياذ بالله. طبعا هو لم يقصد، وأنا على يقين ما عمل بيقصد هذا، ولكن عقوبة هذه الكلمة لابد من تجديد عقد الزواج بعد تجديد الإسلام. أضرب لكم مثلا أيها الإخوة، أن واحد يقول لك يا أخي والله مو قصدي، ليش أجدد العقد وليش وليش أفعل؟ لو أنك خاطبت أباك، حاشا من يسمع، وسببت أباك، بعدين قلت له يا أبي والله العظيم ما قصدي أسبك. إيش ما قصدك أسبني؟ خرجت الكلمة إلا ما خرجت. ماذا وجب عليك؟ وجب عليك أن تعتذر وأن تتوب، ومن تمام التوبة لله إذا تلفظ العبد بكلمة الكفر أن يجدد إسلامه وأن يستغفر الله عز وجل، وامرأته خرجت من تحته بكلمة الكفر يجب عليه أن يجدد العقد عليها. هذا سواء كان أنت لفظت بكلمة الكفر المرأة أو الرجل. لذلك يا إخوتي دخول سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم الجنة دورة تدريبية وتعليم لنا، أن انظروا إلى أبيكم آدم، ومين منا كسيدنا آدم؟ سيدنا آدم خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها وأسكنه الجنة، معناته له مكان عند ربنا عالي وعظيم جدا جدا، ومع ذلك مخالف واحد أخرجه الله من الجنة. طيب تعالوا حتى نرث من أبينا آدم، يعني هو أبونا، وينبغي علينا أن نأخذ ميراثنا من أبينا. عندما أكل من الشجرة ناسيا ولم يجد له ربنا عزما على المعصية، شو قال هو أمنا السيد حواء رضي الله تعالى عنهما؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ترى نحن عم نقول هذا الدعاء بعد الذنب الذي اقترفناه عمدا؟ هذا الرجل اللي عمال بيتكلم او الانسان اللي عمال بيتكلم على الهاتف تلفظ كلمة كفر، يعني خلاص ايه جدد الاسلام استغفر الله وانتهت القضية؟ يا اخي بدك تجدد الاسلام، بدك تجدد عقد الزواج، لانه هذه كلمة خطيرة جدا. فلذلك ينبغي علينا ان نأخذ ميراثنا من سيدنا آدم، نسي ولم نجد له عزما، مع ذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ما قال له يا رب يعني أنت تعلم أنه أنا ما عصيتك عمدا، أنا نسيت والشيطان أغواني. ما في تبرير. نحن اليوم تبريرنا كثير، يعني هذا الإنسان اللي عم بتكلم برر أنه ما قصدي، أنا والله ما قصدي. ليش التبرير؟ كلمة كفر، تب إلى الله، جدد إسلامك، جدد العقد على زوجتك، تنتهي القضية. ولكن عندما يقول انه ما في شيء، معنى ذلك عنده استعداد لا قدر الله يرجع الى مرة ثانية. سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله جل وعلا قبل توبته ام لا؟ قبل توبة سيدنا آدم. خلاص ما بقول يعني ما تمشي ما تمشي. يوم القيامة ربي جل وعلا يتجلى في أرض المحشر تجلي غضب ما أحد يستطيع أن يتكلم. الأنبياء كل نبي كل رسول يقول نفسي نفسي في تجلي غضب. يجتمع الناس يا ناس شوفوا أحد يروح يحكي ويشفع لنا عند ربنا، قال ما في غير أبونا أبو البشر. فجاءوا إلى سيدنا آدم ذكروا بنعم الله، خلقك الله بيده بيديه، نفخ فيك من روحه، أسجد لك الملائكة، علمك، أسكنك الجنة، واوا إلى آخره، اشفع لنا عند ربي. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. هي كل إيش بعد التوبة والإنابة، وما في إصرار ولا في تبرير. والله يتوب علينا، نقول آمين. ذنوب ومعاصي وإصرار وتبرير وعناد، ومسوكرين الجنة في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم. أليست هذه لعبة الشيطان؟ أين خوفنا من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا للفردوس الأعلى، وندعو بهذا الدعاء: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.